هذه خطب ينبع من إيمانه بخلق الرحمة من أخلاق خلق ينبع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون، أيتها الأخوات المشاهدات في كل مكان من أرض الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا البرنامج في ميزان حسناتي وفي ميزان حسناتكم، وأن يجعل هذه الحلقة في ميزان حسناتنا أجمعين، وأن يجعل هذه الدقائق تشهد لنا لا علينا، اللهم آمين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المشاهدون، أيتها الأخوات المشاهدات، حلقتنا الليلة حلقة واقعية عصرية مواكبة لما يشهده واقعنا وعصرنا من تطور وتكنولوجيا وتقنية ويعني تطور في عالم التواصل الاجتماعي، ولذلك جعلنا عنوان حلقة الليلة بإذن الله تبارك وتعالى أخلاق السوشيال ميديا المفقودة. لكن تعالوا معي لنعرج ويعني نتكلم بعض الدقائق قبل أن ندخل في حلقة الليلة، نتكلم حول ما دار حول قضية الميراث ومن ينادي بالمساواة بين الرجل والمرأة. يعني بادئ ذي بدء إن الذي يطالب بالمساواة بين الرجل والمرأة في الميراث إنما هو يحارب الله سبحانه وتعالى ويحارب رسوله صلى الله عليه وسلم ويحارب الشريعة كلها. بالله عليكم، لو أننا تأملنا آيات المواريث التي ذكرها رب العالمين سبحانه وتعالى في كتابه في سورة النساء، تأملت كل آية، احنا عندنا ثلاث آيات في المواريث، ثلاث آيات محكمات في المواريث، آية 11 وآية 12 وآية 176 في سورة النساء. الآية 11 بتقول يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وديت مش قاعدة عامة، لا دي في بعض الحالات، لكن خلي بالك ربنا سبحانه وتعالى عندما تكلم في نهاية كل آية ماذا قال في آخر آية رقم 11، يوصيكم الله، قال إيه؟ فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما. يبقى الذي وضع الميراث من؟ أو الذي وضع أنصبة كل وارث من؟ الله سبحانه وتعالى. والذي فرض من هذا من؟ الله سبحانه وتعالى. وبعدين ربنا يقول لك فريضة من الله، يبقى إذن لا يحق لأحد أيا كان أن يتكلم في أمور محكمة، أن يتكلم في أمور ثبتت دلالة وثبتت قطعا، يعني في من حيث النص هي ثابتة تمام، ومن حيث الدلالة هي الدلالة فيها دلالة قطعية، ومن حيث الثبوت الثبوت فيها قطعي. القرآن الكريم لا أحد يستطيع أن يعترض على نص من نصوص آيات القرآن الكريم، والآية محكمة، الآية واضحة، لا تحتاج إلى يعني توضيح أكثر من هذا. وفي النهاية ربنا سبحانه وتعالى في آخر يقول إن الله كان عليما حكيما، يعني ربنا سبحانه وتعالى أعلم وأحكم بما شرع، إذا لا يحق لأحد أن يعترض على شرع الله. شوف الآية الثانية رقم 12، ولكم نصف ما ترك أزواجكم، إلى أن قال في آخرها وصية من الله والله عليم حليم، يعني برضو ربنا أعلم بما أوصى. الآية رقم 3 التي تحدثت عن المواريث، آية رقم 176 وهي آخر آية من سورة النساء، يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، إلى أن قال في آخر الآية يبين الله لكم أن تضلوا. يبقى خلي بالك ربنا بيقولك أنا بينت لك علشان ما تضلش، علشان أنا بعد ما بينت لك وانت قلت خلاف هذا إذن أنت ضال ومضل. كلام واضح، ربنا سبحانه وتعالى بين، بيقولك أنا بينت لك بعد ما خلص خلاص سورة النساء وآخر آية وأحكم المواريث ووضحها وبينها، قال لك خلي بالك أنا بينت لك عشان ما تضلش، ولذلك من يخالف هذا فهو ضال مضل، بنص كلام ربنا يبين الله لكم أن تضلوا، يعني ربنا بيقول لك خشية إيه؟ خشية أن نضل. ثم قال ربنا والله بكل شيء عليم، لا يستطيع أحد أن يعارض. ولذلك الذي يأتي بخلاف هذا فربما يدعي أنه أعلم من الله سبحانه وتعالى، ربما يزعم أنه أتى بشيء لم يأتي به أحد، لما هذه الأمور أمور محكمة، أمور بينة، أمور لا يعترض عليها أحد ولا يعارضها أحد. والحمد لله رب العالمين، يعني إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قد تنبأ بهذا منذ 1400 عام. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أول ما يرفع من العلم علم الفرائض، أول ما يرفع من العلوم علم الفرائض. إذا الضرب في علم الفرائض والمناداة بما يخالف شرع الله سبحانه وتعالى هذا أمر تنبأ به النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه علامة من علامات الساعة، أن يخرج أحد وأن يتكلم بأن المساواة بين الرجل والمرأة، وأن يعترض على المواريث أو يعترض على آية في الميراث أو إلى آخره. وجند الله سبحانه وتعالى أزهرنا ودار إفتائنا ووزارة الأوقاف لكي ترد على هذه الضلالات وهذه الجهالات. يعني هيئة كبار العلماء الموقرة برئاسة الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر حفظه الله وحفظ به الأزهر، أصدروا بيانا عاجلا قالوا هذه خيالات مناقضة لقطعيات القرآن ثبوتا ودلال، والتي يحسبها أصحابها انتصارا لحقوق المرأة جهلا منهم بالتفاصيل الحكيمة لصور ميراث المرأة، وهذا النوع من الأحكام لا يقبل الخوض فيه، لا يقبل الخوض فيه، ما مش مقبول ان حد يتكلم في امر ثابت. ده رد من هيئة كبار العلماء. المفتي مفتي الديار المصرية قال مساواة المرأة بالرجل في الميراث مخالف للشريعة، ولا اجتهاد في النصوص قطعية الثبوت والدلال لنصوص القرآن الكريم. وزير الأوقاف قال أحكام المواريث وأنصبتها التي حددها القرآن وأجمع عليها أهل العلم والفقه واستقر عليها أمر الأمة أمور قطعية من قبيل الثوابت الشرعية. وأنا عايز أقول لأي حد بيخالف شرعا أو نصا محكما، يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. طب ما تصلي على النبي كده، أقول لك كده حاجة بسرعة كده تلخص لك مسألة المواريث. صلي على سيدك صلى الله عليه وسلم. الفروض اللي قدرها ربنا سبحانه وتعالى عندنا ستة، عندنا التلتين وبياخدوا أنواع، وعندنا الثلث، وعندنا التلتين وبعد التلتين النصف، وبعد النصف الثلث، وبعد الثلث الربع، ثم الثمن، ثم السدس. تمام، دي الفروض اللي ربنا سبحانه وتعالى قدرت، تلتين، نص، ثلث، ربع، ثمن، سدس. خلاص كده، دي الفروض اللي ربنا سبحانه وتعالى قدرها. تعالى بقى تأمل بقى، علشان خلي بالك، الذي يقول بالمساواة بين الرجل والمرأة في الميراث والله ظلم المرأة، والله ظلم المرأة. يا جماعة ده شرع ربنا سبحانه وتعالى، خلاص دعوا الله سبحانه وتعالى لشرعه ولما شرع. الله لطيف بعباده سبحانه وتعالى. يا اخي ده اللي بيعمل الموبايل، تمام، بيقول لك بيجيب لك الكتالوج بتاعه ويقول لك تستعمله ازاي، ينفع تبقى شركه عامله موبايل وشركه تانية هي اللي عامله لك الكتالوج؟ من الذي خلق الخلق؟ الله سبحانه وتعالى. اذا من الاحق بان يشرع لعباده ولخلقه؟ الله سبحانه وتعالى. يبقى الذي يتدخل في شرع الله تدخل فيما لا يعنيه، تدخل فيما لا فائده منه. تمام، احنا قلنا الفروض المقدرة ستة، تعالى كده للتلتين. التلتين ده بياخدوا البنتان فأكثر، فإذا لم يوجد بنتان فأكثر، بنت الابن فأكثر، مفيش بنت ابن، الأختان الشقيقتان فأكثر، ثم لو مفيش الأختان لأب فأكثر. شوف شوف خلي بالك، بنت كلها ايه؟ كلها نساء، وده أعلى فرض مقدر اللي هو التلتين، لا يأخذه إلا النساء. شوف الجمال، شوف جمال التشريع الإلهي. التلتين ده أعلى فرض مقدر، لأن بعد التلتين النص، والثلثان لا يأخذه إلا النساء، بنتان فأكثر، بنت الابن فأكثر، أختان شقيقتان فأكثر، أختان الأب فأكثر. مفيش رجال، مفيش زوج، مفيش ابن، مفيش أب، مفيش جد. تمام، يبقى إذن أكبر فرض مقدر للنساء ده الفرض الأول والتلتين. الفرض الثاني النص، النصف. النصف من الذي يأخذه؟ البنت الصلبية إذا كانت واحدة، فهي ما فيش بنت، بنت الابن الواحدة، ما فيش بنت ابن، الأخت الشقيقة الواحدة، ثم الأخت لأب، أربعة كده، وبعد كده الخامس مين؟ قد يأخذ النصف الزوج. يبقى أنت عندك خمسة بياخذوا النصف، منهم أربعة من النساء يأخذن النصف. خلي بالك، أربعة من النساء بياخذوا الايه؟ النصف، وواحد فقط من الرجال هو الذي يأخذ النصف، وهو من؟ الزوج. أنت في حالة عدم وجود فرع وارث اللي هو الابن أو البنت، خلاص ذكر أو أنثى. يبقى أنت عندك هنا خمس حالات، أو خمسة بياخذوا النصف، أربعة منهم للنساء. ده تشريع ربنا سبحانه وتعالى. تمام، ننتقل إلى الفرض الثالث وهو فرض الثلث. اللي يأخذ الثلث ثلاث: الأم والأخت لأم والأخ لأم. الأم في حالة عدم وجود الفرع الوارث، أو في حالة عدم وجود عدد من الإخوة، تمام، يبقى الأم تاخذ الثلث، والأخت لأم، تمام، وكذلك الأخ لأم. إحنا عندنا كده اثنين من النساء بياخذوا الإيه؟ الثلث، وواحد فقط اللي هو الأخ لأم يأخذ الإيه؟ يأخذ الثلث، تمام. السدس بياخذوا ثمانية، هتلاقي منهم خمسة نساء وثلاثة رجال. خمسة نساء: الأم، الجدة، بنت الابن، الأخت الأب، الأخت الأم، تمام كده خمسة بياخدوا الإيه؟ بياخدوا السدس. عندنا ثلاثة بقت ثمانية بياخدوا الإيه؟ السدس: الأخ الأم والأب والجد. عندنا الربع يأخذه الزوج في حالة وجود الفرع الوارث، أو الزوجة في حالة عدم وجود الفرع الوارث. الزوجة تأخذ الثمن، والثمن ده حاجة فرض واحد أصلا مقدر للزوجة فقط في حالة وجود فرع وارث. لما تجمع هذه الأنصبة كلها تلاقي أنت عندك 17 حالة ترث فيها المرأة بالفرض، وست حالات يرث فيها الرجل بالفرض. يعني مجموع الحالات التي ترث فيها المرأة بالفرض 17 حالة في مقابل ست حالات يرث فيها الرجل. إذا المرأة ترث أكثر. عندك بقى حالات ترث فيها المرأة ولا يرث فيها الرجل، وفي حالات ترث فيها المرأة مثل الرجل، وفي حالات يعني ترث فيها المرأة أقل من الرجل، حالات قليلة، تمام. فكل هذه الحالات التي جاء بها شرعنا الحنيف إنما ليبين الله سبحانه وتعالى لنا أن شرعه حكيم، ويعني ما يقال عنه من هنا أو من هناك فإنما مجرد فوضويات ومجرد هراءات ومجرد أمور خاوية. ومن يطعن في شرع الله أو يخالف شرع الله سبحانه وتعالى فإنما يصدق فيه قول ربنا: وأضله الله على علم. وكما قال القائل: كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يضرها وأوهى قرنها الوعل. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني بس أنا أحببت أن أدلي بدلو في هذه المسألة، لأن بصراحة مسألة خطيرة في غاية الخطورة أن يخرج أحد ويتكلم في ثابت يخالف نصا قرآنيا محكما قطعي الثبوت قطعي الدلالة، كلام ربنا سبحانه وتعالى لا يعترض عليه أحد، تمام. يعني الجماعة اللي كانوا بيتكلموا في السنة وطعنوا في السنة، يعني هم أصلا كمان هم غير معذورين، فما بالك بمن يطعن في القرآن، تمام. وربنا يقول: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد سبحانه وتعالى. أرجو يعني أن يكون هذا الرد يعني فيه شيء من يعني الغيرة على دين الله سبحانه وتعالى، وأنا أقدم هذا لله عز وجل حتى أبرأ من كل من يطعن في شريعة الله أو في ثوابتنا أو في النصوص القطعية من حيث الدلالة أو من حيث الثبوت. تعالوا بقى نتكلم في حلقتنا النهاردة أخلاق السوشيال ميديا المفقودة. طبعا ربنا سبحانه وتعالى أنعم علينا بنعم كثيرة، من هذه النعم نعمة السوشيال ميديا نعمة، خدت بالك؟ ما ربنا قال: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، تمام. دي كلها آيات، هذه كلها أمور يعني أظهرها الله سبحانه وتعالى على أيدي الناس، تمام. لكن هذه النعم هل استعملها البشر فيما يرضي الله سبحانه وتعالى وقاموا بحق هذه النعمة، أم أنهم ضلوا بها وأضلوا الناس، أم أنهم انحرفوا بها عن منهج الله سبحانه وتعالى؟ السوشيال ميديا مليانة، من الناس من استعمل السوشيال ميديا في الدعوة إلى الله، من الناس من استعملها في تحصيل العلم، من الناس من استعملها في تبليغ رسالة الإسلام، من الناس من استعملها في تعريف الناس برسول الله، من الناس من استعمل السوشيال ميديا في تحفيظ القرآن، من الناس من استعملها في الدعوة إلى كل حميد وإلى كل ما جاء به ديننا الحنيف. لكن في المقابل هناك أناس استعملوا الوقت ده من عمرك، وربنا سبحانه وتعالى سيسألك عن عمرك. يبقى النية، النية يا شباب، النية، جددوا نواياكم. حاجة بتكتبها كده وبتشير وتعمل منشن ومش عارف تبعت لفلان، أو عملت كام واحد كده تاج وجابه معاك على البوست اللي انت عملته، نيتك ايه؟ الحاجة اللي انت منزلها بتنزلها ليه؟ انت قاعد قعدت ربع ساعة نص ساعة اكتر، قال ليه؟ مش تحاسب نفسك؟ ألم يقل رسول الله إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. شوف نيتك ايه؟ نيتك تخش على الفيس علشان تشوف البنات ومين اللي فاتح ومين اللي مش فاتح، ولا نيتك انت في واحد صاحبك بترن عليه بقالك كام يوم ما بيردش عليك عايز تطمئن عليه، ولا نيتك عايز تخش على موقع دعوي ولا موقع بتبحث فيه عن فتوى حاجه محيراك عايز حاجه في الرقائق، ولا نيتك انك تعمل حساب غير الحساب بتاعك الاصلي علشان ما حدش يعرف الحساب بتاعك التقليدي ولا الثانوي ولا الثاني علشان انت عايز توقع حد او تصاحب حد؟ كل واحد ونيته، صح ولا لا؟ يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور سبحانه وتعالى. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله سبحانه وتعالى. أنت بتفكر وبتعمل بس ربنا شايفك ومطلع عليك، مطلع عليك رب العزة سبحانه وتعالى. يبقى الخلق المفقود الأول من أخلاق السوشيال ميديا التي افتقدها كثير من الناس موضوع النية. النية خلي بالك انت نيتك ايه. الامر الثاني التثبت من نشر المعلومة. كم واحد بيتثبت من الحديث اللي بينشره؟ كم واحد بيتثبت من الاثر الذي يكتبه؟ كم واحد ممن يتعامل مع الفيسبوك او الواتساب او التويتر او الانستجرام او التليجرام او غيره يستوثق من المعلومة التي كتبها او نشرها او شارك لها؟ كم واحد؟ واحذر أن تنشر حديثا مكذوبا عن رسول الله، احذر. ما يجي لك حديث كده وانت ما انتش متأكد منه، وخلي بالك الحاجات دي بتكثر جدا في المناسبات، تلاقي مثلا في رجب، في رمضان، في ربيع الأول، في أول السنة الهجرية، في عاشوراء، في الأعياد، الاحاديث بقى كده يعني ايه ما انتش عارف جايه منين، ليله النصف من شعبان، وتلاقي الناس بتبعت لك يا عم انت بتبعت ايه بس؟ ايه اللي انت بتبعته ده؟ هذا كلام لا يصح عن رسول الله. حرام يا جماعه، حرام نستعمل الوسائل ديت في حاجه يعني تزعل مننا سيدنا النبي. ما هو انت لما بتنشر حاجه مكذوبه على النبي وحديث غير صحيح انت بذلك تنشر كذبا عن رسول الله، فلازم تتحرى. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. هتندم. ربنا هيقول لك أنت ليه نشرت ده؟ أنت كذبت. أنت كذبت على الفيس وعلى تويتر وعلى الواتساب وعلى غيره. خدت بالك؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك خلي بالك بقى برضه، ركز قوي في مسألة الحديث الذي تنشره عن سيدنا رسول الله. واحد بعت لك حديث مش كاتب لك في الآخر كده رواه بخاري أو مسلم أو أبو داود أو النسائي أو 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 إلى غيره، ولم يذكر الحكم عليه، حتى لو ذكر الحكم عليه وهو ليس من أهل التخصص، ينبغي عليك أن تسأل المتخصصين وأن تسأل أهل العلم وأن تسأل علماء الحديث أو أن تسأل داعية أو إماما أو شيخا أو واعظا، والله يا شيخنا أو يا سيدنا أو يا إمامنا أو يا دكتورنا الحديث ده أنا بس قبل ما أنشره عايز أعرف مصدره إيه أو مدى صحته. دي مهم قوي، مهم قوي 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 قوي. تلاقي نشر مقطع فيديو ولا مقطع صوتي ولا بتاع بوست كده ولا صورة وعليها حديث، حديث حلو ومش عارف ايه، لكن منين منين؟ وخلي بالك الانترنت كله غثاء غثاء، وحاجات فيه كتير لقيطة لقيطة ملهاش مصدر، متلاقة كده. عارف اللقيط؟ حاجة واقعة كده، حاجة ضايعة، فأنت بتاخد وخلاص، بتاخد الايه؟ بتلقط وخلاص. تمام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء عند البخاري ومسلم: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ايه رأيك؟ ايه رأيك اللي بتنشر حديث كاذب؟ ايه رأيك؟ بتنشر كذب على النبي صلى الله عليه وسلم؟ انت بتقول قال رسول الله ولم يقل رسول الله، كذبت على رسول الله. والكذب على النبي يختلف عن كذب على اي حد تاني. ان كذبا علي ليس ككذب على احد، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. تمام. الحاجة الثالثة اللي اختم بيها الفقرة الاولى في الاخلاق السوشيال ميديا المفقودة، اللي هي الحسابات الوهمية. واحد عامل لك مش عارف الصقر الجريء، مش عارف النسر الحزين، وانا انصح بألا يقبل، تقبل هذه الحسابات، ما تعملهاش اد على صفحتك ولا تقبلها الا اذا كنت عارف هو مين. عمال واحد عامل لك حساب، ده حساب وهمي. تمام. واحد متداري فيه، حتى تخش ما تعرفش صوره ولا مش صوره بتاعته ولا مش بتاعته، يعني هذه امور كلها ينبغي الانسان يكون واضح. انت طالما انت بتعمل صح خايف ليه؟ طالما انت صاحب رساله افصح عن نفسك، قول للناس انا فلان وفلان، انا احمد كذا، انا محمد كذا، انا علي كذا، ايه المشكله؟ تمام. فان نتجنب الحسابات الوهميه، والذي يقوم بعمل حسابات وهمية فهذا قد افتقد أخلاق الإسلام. نكمل إن شاء الله بعد الفاصل أخلاق السوشيال ميديا المقودة، فانتظرونا. بسم الله الرحمن الرحيم، عدنا لحضراتكم ولازلنا مع حلقة الليلة أخلاق السوشيال ميديا المفقودة. وتحدثنا في الفقرة الأولى عن النية. كثير من الناس يفتقد النية في تعامله مع السوشيال ميديا ومع وسائل التواصل الاجتماعي. الأمر الثاني، البعض لا يتثبت بالنشر المعلومة التي ينشرها، وبالأخص أو خصوصا حديث عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث، الحسابات الوهمية، ينبغي أن يتجنب الشباب وأن تتجنب الفتيات وأن يتجنب الصغار والكبار والرجال والنساء الحسابات الوهمية. الأمر الرابع، عدم تضييع الوقت. بالله عليك، بالله عليك وبالله عليك، لا تستسلموا للوقت أمام الفيسبوك أو الواتساب أو أي وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي. لأن والله والله ربنا سبحانه وتعالى سيسألك عن وقتك، سيسألك عن عمرك، سيسألك عن شبابك، سيسألك عن حياتك. كما جاء عند الحاكم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، غناك قبل فقرك، صحتك قبل سقمك، غناك قبل فقرك، حياتك قبل موتك. هتقول ربنا ايه؟ هتقول ربنا لما انت قعدت ساعة واثنين وثلاثة على الفيسبوك بتضيع وقت، هتقول ربنا ايه؟ بالله عليك ان تتصفح وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت أم تتصفح القرآن الكريم؟ أيهما أولى، القرآن أم الفيسبوك؟ القرآن هو الذي سيشفع لك أم الفيسبوك هو الذي سيشفع لك؟ ما الذي سينفعك، القرآن أم الفيسبوك أم الواتساب؟ راجع نفسك، شوف إيه اللي هينفعك، شوف إيه لما ربنا سبحانه وتعالى يسألك يوم القيامة تقول له: يا رب أنا ختمت كم مرة؟ يا رب أنا كنت كل يوم بفتح المصحف وأقرأ ربع أو ربعين أو حزب أو حزبين أو جزء أو جزئين. يا رب أنا بختم كل شهر، مش يا رب بخش على الفيسبوك في اليوم ساعة ولا ساعتين؟ ده ينفع؟ المؤمن كيس فطن، المؤمن عاقل، المؤمن إيجابي، المؤمن يرضي الله سبحانه وتعالى، المؤمن يبحث عن ما ينفعه مش بيضيع وقته. الخلق الخامس، يعني أنا بأشيد بأي واحد بيتعامل مع السوشيال ميديا أو مع وسائل التواصل الاجتماعي، أن يكون حريصا على نشر ما يفيد الناس. مش ينشره خلاص يقول لك يلا ما انا احط اي بوست كده وخلاص اي كلام في اي كلام. المؤمن مش كده. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وربنا قال قل لعبادي يقول التي هي أحسن. يعني هات أحسن حاجة عندك، هات أحسن حاجة عندك، انشر حاجة تاخد من وراها أجر، تاخد من وراها حسنات، شير حاجة تبقى في ميزان حسناتك. تمام. الحرص على إيه؟ على ما ينفع. ولذلك الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب دي كلام جميل قوي. واسمع اسمع، كل واحد بينشر حاجة وبينشرها وخلاص، يقول لك أنا لقيت حاجة عجبتني فعملت لها شير، أو مش عارف لقيت حاجة عند حد فنقلتها وكتبتها. حلوة بقى مش حلوة، خبر كاذب، إشاعة، فوضى، أي حاجة هو بيكتب وخلاص. يقول الحافظ المنذري وناسخ العلم النافع له أجره وأجر من قرأه أو نسخه أو عمل به من بعده، ما بقي خطه والعمل به. شوف انت لما تنسك حاجة وتنشر حاجة انت انتفعت بها، واللي قراها انتفع بها، واللي نقلها عنك انتفع بها، وهكذا. وناسخ غير العلم النافع مما يوجب الإثم. انت نشرت حاجة ما تنفعش، نشرت صورة عارية، نشرت خبر كاذب، نشرت إشاع، نشرت حديث مكذوب، نشرت حاجة لا تليق بك كمسلم. وناسخ العلم غير النافع مما يوجب الإثم. خلي بالك لما تنشر حاجة زي كده انت تاخد وزر، عليه وزره ووزر من قرأه أو نسخه أو عمل به من بعده، ما بقي خطه والعمل به. انت عايز بقى تبقى انت تاخد حسنات وأجر من الحاجات اللي بتنشرها، ولا عايز سيئات ووزر من الحاجات اللي بتنشرها؟ انت تختار. وهديناه النجدين، طريقين واضحين تختار. الخلق المفقود أيضا في السوشيال ميديا عدم الاعتدال في المشاركات في البوستات. يعني واحد بيشير على الفيس بس بيشير بكثرة، أو يبعت لك لأي محسن واحد كل ساعة يبعت لك حاجة على الواتس. أنا والله العظيم كان في واحد يعني بيبعت لي في اليوم 10-15 حاجة في الواتس، كل لما أفتح مثلا كل كام ساعة عليه رحت عامل له بلوك. حاجة صعبة. وبعدين إيه؟ حاجة كده طويلة، يعني ما لا يوجد وقت عند كثير من الناس إنه يقرأ ده ويقرأ ده، وتلاقي مثلا بعد نص ساعة واحد تاني بعت لك نفس الحاجة. هو إحنا بقى يعني هنضيع وقت في الحاجات دي يا جماعة؟ وحاجة وفي الآخر يقول لك إيه؟ أصل أنا كنت بهزر. وحاجة مش عارف، يقول لك بالله عليك بعتها مش عارف لعشرة، يا عم مش بعت. بالله عليك مش عارف لو عملت كذا يحصل لك كذا، مين اللي قال لك؟ بالله عليك مش عارف اصل فلان حلم مش عارف ايه وحصل له ايه، انت لو ما عملتش كده ربنا يزعل منك، مين اللي قال لك؟ يا جماعه الكلام الفارغ ده عايزين نفرغ عقولنا منه، عايزين كده نركز في حياتنا ونركز فيما يفيدنا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله يحب معالي الامور ويكره سفاسفها. حب الحاجات الكبيره كده. فكر انت قيمه المرء ما يحسن. انت بتحسن ايه بقى؟ بتحسن تشير حاجات، بتحسن تقعد على الفيس كده وخلاص، تقعد تبعت لده وتعمل لده وتضيع وقت؟ لا يليق بالمسلم هكذا. عليك باوساط الامور فانها نجاة، ولا تركب ذلولا ولا صعبا. ما تنشر حاجه وتعمل حاجه، اعمل حاجه بعقل. نشرت تنشر لك حاجه على الفيس يوم في اليوم مره ولا مرتين، انما مش كل نص ساعه تنشر حاجه. بنشر حاجه، انشر حاجه مفيده كما قلنا تأخذ من ورائها حسنات وأجر. من الأخلاق المفقودة في السوشيال ميديا، ودي نقطة مهمة، واحد راح مكان عام، مدرسة، مستشفى، ماشي في شارع، ولقى الموبايل بتاعه وفتحه على الواي فاي لقط نت، هل يجوز أن أستعمل الواي فاي المفتوح بدون إذن صاحبه؟ لا يجوز، لأنه واصل ممكن يكون بتاعه ونسي أن يعمل له باسورد أو رقم سري، نسي أو مش عارف يعمله. تمام. فأنت ما تستعملش حاجة غيرك بدون إذنه. لا يحل مال امرئ إلا إيه؟ إلا عن طيب نفس. استأذنته فأذن لك خلاص. وبعدين لو أذن لك وقال لك لك أنت، فليس من حقك أن تعطيه لصديقك أو لصاحبك أو لقريبك أو لأخيك، قال لك لك أنت بس. دي أمانات، هذه أمانات. وربنا يقول يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وبعدين انت هنفترض ان الواي فاي ده بتاعك، انت ترضى ان اي حد كده يخش عليه ويخترقه او يستعمله؟ اولا هيضعف النت بتاعك، ثانيا اكيد هيغضبك لانه واحد استعمل حاجتك بدون وجه حق، بدون اذنك، بدون ان يرجع اليك وانت صاحب الشأن. يبقى نحذر يا جماعه ان احنا نستعمل الواي فاي المفتوح بدون اذن اصحابه. ربنا يقول ان دي خلي بالك بتعتبر سرقه. وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. الأمر الذي بعد ذلك التالي من أخلاق السوشيال ميديا المفقودة، أن ممكن البعض وهو ينشر شرور وينشر آثام وينشر معاصي وينشر ذنوبا وإلى آخره. وخلي بالك أنت لازم تكون بتاع خير وتغلق الشر. طوبى لمن كان مفتاحا للخير مغلاقا للشر، وويل لمن كان مفتاحا للشر، ويل لمن كان مفتاحا للشر. جاله خبر يلا ابعت شاير انشر، وهو خبر كاذب، بالذات لما يطلع عن عالم من العلماء او داعية من الدعاء او شيخ من المشايخ، ده فلان مات، وتلاقي هوب في خلال ثواني كله شاير الخبر، وبعدها في ساعة يقول لك والله الرجل على قيد الحياة. يا جماعة تثبتوا، تثبتوا، هذه أعراض البشرية، أعراض الناس. أنتم تقعون في 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 سير في سير العلماء. قلت عن أنه قد مات وهو لم يمت، وأنت لم تتثبت. بعد ذلك مسألة غض البصر، انت بتغض بصرك وانت فاتح الفيسبوك ولا فاتح اليوتيوب ولا فاتح الانستجرام ولا فاتح التويتر، ولا عينك بقى يعني خلاص اصل دي صورة عادية يعني يا عم الشيخ عديها، ما جاتش على الصورة دي، ما هي ما جاتش على الصورة دي، وبعد كده ما جاتش على الصورة دي، وبعد كده ما جاتش على الصورة دي، خلاص خش بقى على الايه، على الصور الكبيرة، على المواقع الاباحية، عافانا الله واعاذنا الله منها. تمام، لان خلي بالك ربك سبحانه وتعالى امرك ان تغض بصرك، وطالما امرك انك تغض بصرك، تغض بصرك بقى في الشارع، في العمل، تغض بصرك وانت فاتح التلفاز، تغض بصرك وانت فاتح وسيله من وسائل التواصل الاجتماعي او وسيله حديثه من وسائل التكنولوجيا او السوشيال ميديا، تغض بصرك على طول الخط. قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم. صوره عاريه ولا واحده حاطه صورتها بشكل معين ولا 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 فتحت مقطع على اليوتيوب فظهر لك حاجه كده، غض بصرك حتى لا يكون بريدا لك إلى معصية الله سبحانه وتعالى. من الأخلاق المفقودة، خلينا برضو في مسألة غض البصر، إنك خلي بالك أنت لو أطلقت العنان لبصرك أن يرى وأن يدقق وفلانة، وبالذات بعض البنات يا أخي التي يعني لا تخشى الله سبحانه وتعالى، والتي ينزع منها الحياء، بعض الفتيات اللاتي نزعن منهن الحياء أو نزع منهن الحياء، واحدة طلعة بشعرها ولا حاطة صورتها بوضع معين ولا متصورة بشكل معين، وخدت بالك. وبعدين برضو موضوع وضع الصور ده، أنا بأهيب أهيب بكل فتاة وبكل امرأة وضعت صورتها على الفيسبوك، أقول لها أن أنت ينبغي أن تحافظي على نفسك. الموبايل لو جبت موبايل جديد بتعمل له كفر وتحط له سكرينة علشان تخايف عليه، باباك جاب لك عربية جديدة بتجيب لها كفر وغطا، يا بابا أنا عايزة خايفة على العربية، صح؟ مش خايفين على نفسنا؟ ما تش خايفة على نفسك لما بتحط صورتك كده عرض للناس يرونها؟ لازم تخاف على نفسك، ولازم بس واحد يقول لك يا ما انا بمشي في الشارع والناس بتشوفني. بتمشي في الشارع الناس كلها، وده امر طبيعي، الناس كلها ما هي ماشيه، لكن انت وضعت الصوره بكامل ارادتك ليراها هذا وليراها هذا، ليه؟ ما انت بايدك تحط اي صوره، صوره طبيعيه، صوره ابنك، صوره عاديه، اي صوره، مشكله ما الدافع لوضع صورتك الشخصية بطريقة أو بأخرى لا يليق بالمسلمة أن تفعل هذا؟ ما تجعلش نفسها سلحة وحاجة مباحة كده لأي حد، لا، لازم تحافظ على نفسها قدر استطاعتها. ولذلك الشاب أو الرجل الذي يفتح وسائل التواصل وينظر إلى هذه وينظر إلى هذه، فابن مفلح في كتاب الفروع له كلام جميل قوي، يقول لك: وليحذر العاقل إطلاق البصر، فإن العين ترى غير المقدور عليه على غير ما هو عليه. دايما الحاجة لما بتشوفها، بتشوف واحدة وهي الشيطان بيحلها في عينك: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. انت بصيت بقى، الله دي جميلة، انت شايفها في الصورة، الصورة وهي حاطة بقى ميك اب كامل بقى، واذا كانت عاملة فوتوشوب، واذا كان بتاع المصورات مظبط الصورة ولا حاجة ولا مظبط الفيديو ومش عارف ايه عشان تظهر بصورة حلوة، لكن في الحقيقة هي غير ذلك. ولو كده تبص لها ليه؟ وليحذر العاقل اطلاق البصر، فان العين ترى غير المقدور عليه على غير ما هو عليه، وربما وقع من ذلك العشق فيهلك البدن والدين، فمن ابتلي بشيء من ذلك فليتفكر في عيوب النساء. اللهم عافنا واعف عنا. من الأخلاق المفقودة مسألة الكتابة بطريقة الفرانكو أرب. وربما يعترض بعض الشباب اللي بيشاهدنا دلوقتي أو الفتيات، مثلا بيتعامل مع حد على الواتساب او على الانستجرام او على اليوتيوب او على التويتر او على الفيسبوك، ويكتب كلمات عربية بالانجليزية، زي مثلا الحمد لله، يقول لك ال الحمد دي رمزوا لها برقم 7، يعمل 7 الحمد، ويعمل بدل الميم ام والدال دي، خلاص مش هينك تكتب الحمد لله. يا جماعة ده المدارس اللغات دلوقتي والجامعات الانترناشونال، تمام، المدارس الانترناشونال والجامعات الخاصة والدولية والمحلية اللي هي بتركز على موضوع اللغات، وتلاقي الطالب بيتعلم لغات من صغر، وربنا سبحانه وتعالى أنعم علينا باللغة العربية، يعني ربنا أنعم علينا باللغة العربية، وانت مصر على انك تاخد ابنك من اللغة العربية تحطه في لغة اجنبية، سواء كانت انجليزية او المانية او اسبانية او فرنسية او غيره، ليه؟ ربنا اداك نعمة، نعمة اللغة، لغة القرآن ولغة السنة ولغة اهل الجنة، ما اعظمها من لغة، لغة القرآن الكريم اللغة العربية. وانت جبت ابنك تعلمه، يطلع بقى يتعلم الماث بالانجليش، ويتعلم الساينس بالانجليش، ويتعلم مش عارف ايه بالانجليش، ويجي بقى في الاعدادي وفي الثانوي، ويجي في الجامعه اكتب يا حبيبي كده بالعربي، يقول لك: لا يا بابا انا ما اعرفش اكتب عربي. والله العظيم قابلت احد الشباب في الجامعات يخطئ في الاملاء، كارثه تعيشها الامه. احنا بنضيع اولادنا بنفسنا، ولد في الجامعه تعلم في جامعه مرموقه، جامعه دوليه مشهوره جدا لا داعي ذكر اسمها، وكان في هندسه، اكتب يخطئ في اللغة العربية وهو طالب في الجامعة. ليه؟ علشان هو من صغره بيكتب بالإنجليش. فأنت كمسلم لا، اكتب بالعربي وتكلم العربية وراسل بالعربية. إنما الحمد AL7M دي، طب ليه؟ ليه اللي غصبك على كده؟ تمام. سيدنا عمر كان يقول إيه؟ لا تعلموا رطانة الأعاجم. ما تبقاش يعني حاجة كده بتفتخر دايما بالحاجة الغربية أو الأوروبية أو الأجنبية، ليه؟ افتخر بدينك، افتخر بلغتك. أنت عارف في بلاد الأندلس كان الشاب الأوروبي لما يحب حبيبته وإذا أراد أن يعبر عن حبه لها كان يكتب لها: أنا أحبك. الشاب الأوروبي أيام الأندلس، الأندلس طبعا بلد ازدهر فيها الإسلام، ليه أسبانيا والبرتغال الآن قعد فيها الإسلام 800 سنة 8 قرون. كان الشاب الأوروبي الأجنبي يبان الدولة أو بلاد الأندلس إذا أراد أن يعبر عن حبه لحبيبته يكتب لها بالعرب: أنا أحبك. لما يكتب لها كده أنا أحبك ويبعت لها رسالة بالشكل ده تعرف أنه بيحبها قوي، لأنه عبر عن حب باللغة العربية. دلوقتي انقلبت الموازين. دلوقتي ببعت لها I love you, miss you, أي حاجة. وهو عربي. فتنا بأعدائنا. وللأسف، وهذا تنبؤ من سيدنا النبي، لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، اليهود والنصارى. قال فمن؟ مؤتمر التبشير اللي كان في القدس عام 1935، صامويل زويمر رئيس سلسلة التبشير بيشكر المبشرين والمنصرين، قال لهم إنكم أعددتم نشأا لا يعرف الصلة بالله ولا يريد أن يعرفها، وأخرجتم المسلم من الإسلام ولم تدخلوه في المسيحية، وأخرجتم جيلا لا يهتم بالعظائم ويحب الراحة والكسل. هو ده الجيل اللي التنصير عمله، واللي الأعداء والاستعمار كان عاوزه. فأنت لو ما اعتزتش بدينك وبلغتك وبقرآنك وبسنة نبيك صلى الله عليه وسلم هتضيع. من الأخلاق المفقودة في التعامل مع السوشيال ميديا مسألة المواقع الإباحية. احذر 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 أن تدخل على موقع إباحي أو أن تكون يعني فريسة لهؤلاء، واحذر إذا كنت في خلوة أن تفعل شيئا من هذا. وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى العصيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. أنت تقدر تشوف المواقع الإباحية دي قدام الناس، قدام أصحابك؟ لا، ده الناس تعيب عليا. طب أنت ما تهتمش بنظر ربنا سبحانه وتعالى ليك ليه؟ ليه؟ ألا تعرف أن الذي يعمل حسابا للناس ولا يعمل حسابا لرب الناس إنما هو منافق؟ قال ربنا يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. احذر. من الأخلاق المفقودة أن البعض ممكن ينشر رذيلة ولا ينشر فضيلة. الدال على الخير كفاعل، احذر. الدال على الخير كفاعل، وبرضو الذي يدل على الشر كفاعل. تمام. من سن سنة حسنة في الإسلام فله أجرها وأجر من عمل بها، ومن سن سنة سيئة فله وزرها ووزر من عمل بها. خلي بالك، هتنشر حاجة ده هيشوفها، ده هيشيرها، ده هيشاركها، ده هيعلق عليها. لو حاجة حلوة في ميزان حسناتك، حاجة سيئة في ميزان سيئاتك. تمام. لذلك ربنا يقول إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. وبعدين عايز أقول لك توقف عند إشاعة الكذب، إشاعة الفاحشة. لو حتى في فنان، في ممثل، في واحد يعني مجرم، يعني توقف عند إشاعة أي حاجة فيها فاحشة أو فيها كذب أو اجعلها تقف عندك. قل لا، أنا مش هنشر حاجة زي كده. تمام. فيعني الأخلاق السوشيال ميديا يعني ينبغي علينا أن نراعيها وأن نتأدب بأدب الإسلام في تعاملاتنا مع السوشيال ميديا ووسائل التواصل الحديثة. ويعني هذه أختم هذه الحلقة بهذه الأبيات. إن شاء الله نأخذ بعد كده التعليقات على البوست الذي هو على صفحة الشخصية أحمد علوان. بقولك يا داخل النت، يا داخل النت خذ خمسا من الضرر، تحميك تنجيك من دوامة الخطر، راقب إلهك لا تهتك محارمه، واحفظ قليمك واحفظ نعمة البصر، خل الفضول لا تبرح مواطنه، إن الفضول بريد الضر والضرر، واحذر تصادق من تشقى بصفحته، لا تفعلن وهذه رابع الضرر، أما الحوادث والأخبار فاحذرها، لا تنشرن سوى ما حق من خبري، خمس من الضرر قد جاءت على عجل، فاعمل بذلك تجني طيب الثمر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، أن يهدينا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسن الإعلان. الأستاذ محمد بطري، ربنا يبارك فيك، مخرجنا الجميل، لو سمحت أستاذ محمد اعرض لنا التعليقات وأبرز التعليقات على البوست الموجود. أخونا محمد أيمن سرحان، بيقول حلقة مهمة جدا إن مجتمع التواصل الاجتماعي يمتلئ بالمميزات ثقافة وعلوم يسهل الوصول إليها، إلا أن له الكثير من الأخلاق المفقودة وهي النقل دون تثبت والتأكد من المعلومة والسخرية. تمام، ربنا يبارك فيك أخي محمد. أخونا الشيخ محمد مجدي عوض بيقول الكذب والخداع هما صفتين من سمات أغلب الشخصيات الموجودة على صفحات التواصل، ويحاول الشخص إظهار صورة مغايرة له بعكس الحقيقة. فالصورة الوهمية يحاول الشخص أن يثبت شخصية رجل مثالي، وعندما تعامله وتحاول معرفته في الحقيقة تجده شخصا إيه؟ تجده شخصا آخر. جزاكم الله خيرا شيخ محمد، وبارك الله سبحانه وتعالى فيكم جميعا. تفاعلوا معنا وشاركونا آراءكم وتعليقاتكم عبر صفحتي الشخصية على الفيسبوك أحمد علوان، وعلى تويتر وعلى اليوتيوب. أسعد بتواصلكم وتفاعلكم، حتى ألتقي بحضراتكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم أخلاق مفقودة. في الختام نحمد الله سبحانه وتعالى على التمام، ونشكره على الإنعام، ونسأله تعالى حسن الختام. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد ما تعاقبت الليالي والأيام وما شع نور أو تبدد ظلام. والسلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.